بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والعمل الصالح. درسنا في عمدة الفقه ما هو معلوم لديكم في الجدول، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ سعد.
حياكم الله. حيا الله إخوة المشاهدين.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم الأرقام ستظهر لكم تباعا على الشاشة إن شاء الله عز وجل. كذلك نريد أن نقول لكم أن استعراض الأسئلة إن شاء الله ستكون في بداية هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. كذلك مشاركاتكم عبر الشبكة العنكبوتية إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة المباركة. نعود نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ سعد.
حياكم الله وبارك فيك.
نريد أن نستعرض في البداية حفظك الله الإجابات.
طيب لا بأس، أولا تذكر بالأسئلة.
نعم، نذكر السؤال ثم
نعم.
السؤال الأول، ما القول الراجح في حكم العارية بالنسبة للمعير مع ذكر الدليل؟
نعم،
هذا الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: القول الراجح في حكم العارية في حق المعير هو أنها مستحبة، والدليل قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولأن الإعارة من إحسان المسلم لأخي المسلم، ولكنها تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، والدليل قوله تعالى: ويمنعون المعون، ففيه ذم لمن يمنع العارية وتوبيخ شديد. ومن السنة ما جاء في الحديث: ما من صاحب إبل ولا بقر، الحديث، والشاهد من حديث: وإعارة دلوها، وفيه وعيد عن منع العارية.
نعم، هذه نشكر الأخ نبيل، وهذه الحقيقة إجابة نموذجية. نحن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة في حكم العارية بالنسبة للمعير، وذكرنا أن الجمهور على أن ذلك مستحب، وأن القول الراجح أنها تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير، للآية الكريمة: ويمنعون المعون، ولحديث أبي هريرة الذي ورد فيه الوعيد على منع العارية في قوله: وإعارة دلوها، مع أنه قد ورد في معرض الوعيد. فهذه إجابة نموذجية، ونشكر الأخ نبيل. نعم،
أحسنتم يا شيخ. الأخ توفيق محمود من مصر يقول: السؤال الثاني هو أجاب على السؤال الثاني: اختلف العلماء في حال تلف العارية بغير تعد ولا تفريط على قولين، هل هذا قال الإجابة مباشرة؟ ما ذكر السؤال؟
أولا نذكر السؤال،
ما ذكر
الإجابة الأولى.
السؤال الثاني من الأخت طبعا رياحين: ما وجه الاستدلال بالحديث العارية مضمونة والقول الراجح في المسألة؟ هذا السؤال. نرجع للأخ توفيق:
بالعارية مضمونة. نعم، وجه الاستدلال بالعارية المضمونة. نعم، نستمع الإجابات.
نرجع إلى توفيق محمود يقول: يضمنها وهو قول ابن عباس وعائشة والشافعي، واستدل بحديث عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه.
صفوان بن أمية.
أيوه، عن أمية بن صفوان.
لا هو
صفوان بن أمية.
نعم.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: غصبا يا محمد، فقال: لا، بالعارية مضمونة. هذه رواية أبو داود. فقال: وصف النبي صلى الله عليه وسلم للعارية هي صفة كاشفة، أي من شأنها الضمان، أي كأنه قال: بل عارية من شأن العارية الضمان. واستدل أيضا بحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولكنه ضعيف الإسناد. القول الثاني: لا يضمنه، هو قول الحسن والشعبي والنخعي والثوري والمالكية وقول ابن تيمية، استدل بنفس الحديث بالعارية مضمونة، ولكن استدلوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة هي صفة مقيدة مخصصة لا كاشفة، أي أن الأصل أنها لا تضمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرط على نفسه الضمان. والقول الراجح في المسألة هو القول الثاني، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن العارية مؤدات والمنحة
والمنيحة
والمنيحة أنه مكتوب المنحة.
نعم.
مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، مما يدل على أنها أمانة تؤدى كسائر الأمانات، وصفوان في الحديث لم يسأل عن تلفها.
نعم، هذه نشكر الأخ توفيق على هذه الإجابة، ونعتبرها في الحقيقة إجابة نموذجية. كلا الفريقين استدلوا بحديث بالعارية مضمونة، فأصحاب القول الأول قالوا إن مضمونة صفة كاشفة، ومعنى ذلك أن العارية من شأنها الضمان، يكون المعنى بالعارية ومن شأن العارية الضمان. أصحاب القول الثاني القائلون بعدم ضمان العارية لا في حالة التعدي أو التفريط استدلوا بالحديث نفسه وقالوا في قوله بل عارية مضمونة قالوا إن مضمونة صفة كاشفة صفة مقيدة أو مخصصة وليست صفة كاشفة صفة مخصصة أو مقيدة وليست صفة كاشفة أي أضمنها أي بل عارية وأضمنها لك وإلا في الأصل أنها غير مضمونة فالنبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه ضمان هذه العارية فجعلوها صفة مخصصة مقيدة ونشكر الأخ توفيق على هذه الإجابة النموذجية
أحسنتم يا شيخ كذلك أجابت رايحين من مصر جزاه الله خيرا وأجابت أم ذر من ليبيا جزاه الله خيرا وأجاب الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي مرة أخرى على السؤال الثاني لأنه لم يجبه في بداية هذا الدرس انتهينا من الأسئلة
نشكر الأخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات
أحسنتم يا شيخ نبدأ في درسنا اليوم بإذن الله عز وجل إكمالا لكتاب أو باب الإجارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فقد بدأنا في الدرس السابق ببعض المسائل المتعلقة بكتاب الإجارة فذكرنا التعريف ونوع العقد وأيضا ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بها ومن ذلك هل تنفسخ بموت المؤجر أو المستأجر وجنونه أو لا تنفسخ والحالات التي تنفسخ فيها الإجارة كل ذلك تكلمنا عنه في الدرس السابق ووقفنا عند شروط صحة الإجارة نعود إلى عبارة المؤلف قال رحمه الله ولا تصح إلا على نفع معلوم فأفاد المؤلف بهذا بالشرط الأول من شروط صحة الإجارة وهي أن تقع الإجارة على نفع معلوم وذلك أن الإجارة في الحقيقة هي بيع منافع الإجارة بيع منافع ولذلك المؤلف نفسه عرفها بأنها بيع منافع فهي ولذلك هي تعتبر نوع من البيع لكنها بيع منافع فالشرط الأول أن يكون النفع معلوما لا بد من معرفة النفع والعلم به وذكر المؤلف طريقين لمعرفة أو للعلم بالنفع قال إما بالعرف وإما بالوصف إما بالعرف وإما بالوصف ومثل المؤلف لكل منهما أما بقوله بالعرف قال كسكن دار يعني سكن الدار كيف يعرف ويعلم نفع العين المستأجرة الدار المستأجرة كيف نعرف نفعها إنه نشترط صحة الإجارة أن يكون النفع معلوما طيب هذا الإنسان يريد أن يستأجر بيتا كيف يكون النفع بالنسبة له معلوما نقول بالعرف بالعرف ما جرى به عرف الناس وعادتهم في الانتفاع بهذه الدار فيكون العلم عن طريقه عن طريق ذلك العرف المتعارف عليه في المجتمع أو يكون العلم بالنفع عن طريق الوصف عن طريق الوصف مثل المؤلف لهذا قال كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين فعندما يأتي إنسان إلى خياط ويأتي له بالثوب يخيطه ويصف له كيف يخيط هذا الثوب يعني يفصله عليه مثلا أريد منك مثلا هذا الثوب أن يكون على مواصفات معينة فهنا النفع معلوم بالوصف النفع معلوم بالوصف ولكن هنا لا بد أن يأتي بالقماش معه أما إذا لم يأتي به وكان القماش والخياطة من الخياط فهذا عقد استصناع وقد سبق أن تكلمنا عنه في درس سابق بالتفصيل فإذا هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الإجارة الشرط الثاني قال وضبط ذلك بصفاته هذا يرجع الشرط الأول الشرط الثاني ومعرفة أجرته معرفة قدر الأجرة معرفة قدر الأجرة لأننا قلنا إن الإجارة بيع منافع وكما أنه في البيع يشترط من شروط صحة البيع معرفة الثمن وكذلك أيضا هنا في الإجارة يشترط معرفة قدر الأجرة لا بد أن تكون الأجرة معلومة ومعروفة إما بأن ينص عليها أو بأن يكون متعارفا عليها أيضا إذا لم ينص عليها لكن كان متعارفا عليها فيكفي العرف في هذا والشرط الثالث من شروط صحة الإجارة أن يكون نفع العين مباحا فلا يصح أن يكون النفع محرما. ولو أراد أن يؤجر شيئا نفعه محرم فإن هذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا كآلات اللهو والطرب ونحو ذلك لا يجوز تأجيرها لأن نفعها محرم. ثم قال رحمه الله: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. انتقل المؤلف إلى شروط العين المؤجرة، شروط العين المؤجرة، يعني العقد إذا وقع على عين وسوف تؤجر فما الذي يشترط لذلك؟
وما قبل ذلك يا شيخ الثلاث نقاط السابقة هي شروط العين،
شروط صحة الإجارة، نعم،
شروط الصحة،
شروط الصحة، نعم. وهنا انتقل إلى شروط العين المؤجرة نفسها.
نعم.
إجارة العين تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون على مدة أو تكون على عمل. فإن كانت على مدة كإجارة الدار ونحوها فلا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها، يعني معرفة هذه العين، لا بد من معرفة هذه العين إما برؤية أو بالصفة. لماذا؟ لأن العيان تختلف، فالدار الواسعة الكبيرة أجرتها غير الدار الصغيرة، فلا بد إذا من معرفة هذه العين. أو القسم الثاني إجارتها لعمل معلوم، إجارة العين لعمل معلوم كإجارة السيارة مثلا إلى موضع معين، يقول أجرك سيارتي تذهب بها إلى المكان الفلاني، هنا لا بد من معرفة العمل وضبطه، لا بد من معرفة العمل وضبطه لئلا يفضي ذلك إلى النزاع والاختلاف بين المؤجر وبين المستأجر. قال: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. من استأجر شيئا فإنه قد ملك منفعته، هل يجوز له أن يؤجره؟ نعم، إلا إذا شرط عليه المؤجر أن لا يؤجره، لكن إذا لم يشترط عليه فيجوز له أن يؤجره.
لأنه بعض العقود الآن يا شيخ التي تكتب يكتب في من ضمن شروطها ألا يؤجرها لشخص آخر إلا بإذن المالك.
نعم، إذا كتب ونص على هذا ليس له، يعني يلتزم بالشرط وليس له أن يؤجر العين على أحد حتى يستأذن من المؤجر. لكن إذا لم ينص على هذا فالأصل أن المستأجر له أن يؤجر العين. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يستأجر محلا تجاريا ثم يؤجره على غيره، يستأجر استراحة يؤجره على غيره، يستأجر دكاكين، يستأجر حتى عقارا ويؤجره على غيره، لا بأس بهذا كله لأنه يملك المنفعة خلال مدة الإجارة، ولا مانع من هذا، ولا يستطيع المؤجر أن يمنعه من ذلك إلا بشرط عند العقد. نعم، لو شرط عليه أنك لا تؤجر إلا بإذني فيلتزم بهذا الشرط، لكن إذا لم يشرط عليه وقد ملك المنفعة فله أن يؤجرها، له أن ينتفع بها إما بنفسه أو يؤجرها على غيره. لكن هنا هذا مشترط فيه شرط، اشترط الفقهاء لذلك إذا أجر العين مؤجرة أن يؤجرها على من هو مثله أو أقل منه ضررا، من هو مثله أو أقل منه ضررا. فمثلا إذا أجره دارا للسكنة فليس للمستأجر أن يؤجر هذه الدار على ورشة حدادة مثلا أو ورشة تصليح سيارات أو نحو ذلك، لأن هذه أكثر ضررا وقد أجره للسكنة فقط. إذن لا بد أن يلتزم بهذا الشرط، وهو عندما يريد أن يؤجر العين المؤجرة فيؤجرها على من هو مثله أو على من هو أقل منه ضررا،
على نفس استخدام المنفعة
أو أقل.
نعم،
على نفس الاستخدام أو أقل. هنا ذكر المؤلف، فرع المؤلف على هذه المسألة، قال: فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. يعني لو أجره أرضا لكي يزرع فيها قمحا لكن المستأجر خالف فزرع فيها قطنا، فأيهما أكثر ضررا، زراعة القمح أو زراعة القطن؟
والله ما أدري يا شيخ،
لا هو يقولون زراعة القطن،
قطن.
القطن أكثر ضررا، بل قالوا حتى زراعة الدخن والذرة أكثر ضررا من زراعة القمح، هذا معروف عند أهل الزراعة. لكن ولذلك ليس له أن يزرع فيها قطنا أو ذرة أو دخنا إلا بإذن المؤجر، ولو فعل ذلك فعليه أجرة المثل. ننظر هذه الأرض إذا أجرت ليزرع فيها قطن كم أجرتها؟ إذا قالوا مثلا أجرتها 10,000 وهذا قد استأجرها 9,000 ليزرع فيها قمحا، فإننا نضمنه الفارق وهو 1,000 ريال. لكن لو أنه لما استأجرها ليزرع فيها قمحا زرع فيها شعيرا، الشعير يقولون أقل ضررا على الأرض من القمح، ولذلك لا بأس،
لا بأس
بهذا. فالأرض إذا استأجرها ليزرع فيها نوعا معينا من الحبوب فيلتزم به، أو يزرع فيها ما هو أقل منه ضررا، وليس له أن يزرع ما هو أكثر ضررا إلا بإذن المالك، فإن فعل فعليه أجرة المثل. قال وإن اكترى إلى موضع، ما معنى اكترى يا شيخ طارق؟
استأجر.
نعم، كرى هو أجرة أو إجارة، وذلك كروة يعني أجرة، فاكترى معناها استأجر. وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. يعني لو استأجر إنسان لنقول سيارة لكي يذهب بها من الرياض إلى الطائف، من الرياض إلى الطائف، ولكنه تجاوز وذهب بها إلى جدة، فحينئذ نقول عليه أجرة المثل. هذه السيارة أجرتها من الرياض إلى الطائف كم؟ لو قالوا مثلا أجرتها كذا من الريالات، أجرتها مثلا يعني 5,000 مثلا، أجرتها من الرياض إلى جدة كم؟ قالوا مثلا 7,000 أو 6,000، إذن
يدفع الفرق
عليه أجرة المثل. وهكذا أيضا لو استأجرها لحمل شيء فزاد عليه، استأجر سيارة مثلا، سيارة كبيرة ليحمل عليها طنا من الحمولة، لكنه حمل عليها طن ونصف، فهنا يتحمل القدر الزائد. إذا كانت مثلا أجرة حمل طن بمثلا 3,000 ريال، فهنا نحمله إذا زيد عليه نصف طن كم؟ إذا استأجرت سيارة لحمل طن ونصف فكم يكون ذلك في عرف الناس، وعلى ذلك نحمله القدر الزائد. وأيضا يترتب مع أيضا كونه يتحمل أجرة المثل أو يلزم بأجرة المثل شيء آخر، وهو ضمان العين إن تلفت. لماذا يضمن العين إن تلفت في هذه الحال؟ يضمن العين إن تلفت لأنه أصبح متعديا فلم يعد أمينا، والأجير أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإن تعدى ارتفع عنه وصف الأمانة وأصبح متعديا، ولذلك فإنه يضمن بكل حال عند التعدي حتى ولو حصل التلف بغير تعد ولا تفريط. ففي مثالنا السابق هذا الذي استأجر سيارة من الرياض إلى الطائف لكنه تعدى وذهب بها إلى جدة، فإن إذا تلفت هذه السيارة ولو بغير تعد ولا تفريط فإنه يضمنها، لأنه بتجاوزه القدر المتفق عليه قد أصبح متعديا فأصبحت يده ليست يد أمانة، ولذلك فإنه يضمن التلف بكل حال. قال وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. هنا انتقل المؤلف للكلام عن ضمان العين المؤجرة. العين المؤجرة،
لو نأخذ اتصال يا شيخ حتى ما ينتظر أخينا.
طيب،
ثم نكمل. الأخ سعود من المدينة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يحفظك. بالنسبة للإجارة، إجارة السيارات،
الإجارة،
نعم،
إجارة السيارات، إجارة السيارة، السيارة المنتهية بالتمليك،
معروف هذا السؤال.
نعم. يعني تسأل عن الحكم
طبعا مؤمنة السيارة،
لكن
ما أدري كيف حكم التأمين مع الإجارة.
يعني تسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك.
اي نعم، وإذا كانت السيارة مؤمنة يا شيخ سعد.
طيب، وإذا كانت مؤمنة تسأل عن ماذا؟
يعني حكم استئجارها.
اي نعم. طيب،
سؤال آخر يا سعود.
شكرا، الله يحفظك،
حياك الله.
طيب نرجع لجامعة
ماشي، لأن الموضوع الظهر سيدخل معنا.
طيب جميل. إذن المؤلف وضع لنا قاعدة وهي أن العين المؤجرة الأصل أنها لا تضمن من قبل المستأجر إلا إذا تعدى أو فرط، وذلك أن الأمين الأجير نعتبره أمينا، يده يد أمانة، وهذا مر معنا في الدروس السابقة له نظائر، فالمودع أمين والوديعة أمانة، العارية على القول الراجح أيضا أمانة، والمستعير أمين، يعني هذا المضارب أيضا المضارب أمين، فكل هؤلاء وغيرهم ممن يأخذون أموال غيرهم بإذنهم يعتبرون أمناء، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وحينئذ نقول إن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. بناء على ذلك من استأجر السيارة من محل تأجير السيارات، فلما أخذ هذه السيارة معه للبيت خربت السيارة، حصل بها خلل بغير تعد منه ولا تفريط، فهل يحمل المستأجر تكاليف إصلاح هذا الخلل؟ لا، لأنه أمين، لأنه أمين فلا يحمل، بل حتى لو أن هذه السيارة احترقت مثلا بغير تعد منه ولا تفريط، المهم أنها متى ما تلفت أو أصابها خلل فإنه لا يضمن، الأصل أنه أمين إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى مثلا قام يسرع بهذه السيارة لما استأجرها، أصبح يسرع بها سرعة جنونية، أو أنه يفحط بها فصدم بها، فهنا لا شك أنه يضمن، أو إذا أسرع بها مثلا ثم حصل بها تلف أو خلل فإنه يضمن لتعديه، وهكذا لو فرط أيضا، لو ترك السيارة مفتوحة فسرقت فإنه يضمن، يضمن هذه السيارة للمؤجر لأنه قد فرط، حينئذ نقول إن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، وهذه قاعدة معنا في هذا الباب. طيب، ولهذا قال المؤلف وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أنواع الأجير. أنواع الأجير، الأجير ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، مثل مثلا السائق الذي يأتي به الإنسان ليقود سيارته لقضاء حوائجه وحوائج أسرته وأهله، ويعطيه مرتبا في نهاية الشهر، فهذا يعتبر أجير خاص. ومثل ذلك أيضا الخادم، الذي يعطيه الإنسان مرتبا في آخر الشهر يعتبر أيضا أجيرا خاصا. العامل الذي يكون عند الإنسان يعمل عنده ويعطيه في آخر الشهر مرتبا، هذا يعتبر أجيرا خاصا، من قدر نفعه بالزمن يعتبر أجيرا خاصا. أما من قدر نفعه بالعمل فهذا يعتبر أجيرا مشتركا، الأجير المشترك وما قدر نفعه بالعمل، وهو الذي يتقبل أعمالا كثيرة لعدة أناس ولا يختص نفعه بشخص معين، وذلك كالغسال مثلا، الغسال يغسل ملابسك ويغسل ملابس غيرك ويعتبر أجيرا مشتركا، الطباخ الذي ليس خاصا بالإنسان وإنما يطبخ لجميع الناس، يطبخ لك ويطبخ لغيرك، هذا يعتبر أجيرا مشتركا. فني إصلاح السيارة مثلا، هذا يعتبر أجير مشترك، يصلح لك ويصلحها يصلح سيارتك ويصلح سيارة غيرك، هذا يسمى أجيرا مشتركا. إذن هذا هؤلاء يعني الأجير ينقسم إلى هذين قسمين، أجير خاص وأجير مشترك، ويختلفان في الأحكام. إذا اشترط المؤجر على الأجير العمل بنفسه فإنه يلزمه أن يعمل بنفسه، يلزمه أن يعمل بنفسه سواء كان أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. لكن إذا لم يشترط، إذا لم يشترط، فإن إن كان الأجير خاصا يلزمه أن يعمل بنفسه، وإن كان الأجير مشتركا لا يلزمه. فلو اتفق إنسان مثلا مع غسال أن يغسل ملابسه، هل يلزم هذا الذي اتفقت معه أن يغسلها بنفسه، أو يمكن أن يعطيها، يعطي ملابسك لمن يغسلها من العمال الذين عنده؟ ممكن لا يلزم أن يغسلها بنفسه. وهكذا الطباخ مثلا لا يلزم أطبخها بنفسه. هكذا مثلا فني السيارة، أعطيته سيارتك يصلحها، لا يلزم أن يصلحها بنفسه، وإنما يمكن أن يعطيها لمن يصلحها ممن عنده من موظفين أو من غيرهم، إلا إذا شرطت عليه. إذا عرفت بأن فلان من الناس أنه إنسان عنده حذق وعنده مهارة، وذهبت إليه بسيارتك وقلت يا فلان أشترط عليك أن تصلحها بنفسك، وأنا يلتزم بهذا الشرط. أما إذا لم تشترط عليه فإنه يصلحها بنفسه أو بغيره، لأنه أجير مشترك. أما بالنسبة لضمان الأجير، أما إذا كان الأجير خاصا، وهو الذي عبر عنه مؤلف بقوله ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، ويقصد المؤلف بهذا الأجير الخاص، يقول المؤلف أنه لا ضمان عليه. وهذا الأجير الخاص محل اتفاق بين العلماء أنه لا ضمان عليه، لا ضمان على الأجير الخاص. ونوضح هذا بالمثال. هذا السائق يعمل عند إنسان، ثم إنه ذهب ذات يوم لمشوار، فوقع له حادث بالطريق، صدم سيارة إنسان آخر مثلا، أو أن تلف مثلا إطار السيارة أو نحو ذلك. المهم أنه ترتب عليه، حصل خلل أو تلف ترتب عليه ضمان. فهنا من الذي يضمن؟ هل الذي يضمن هذا الأجير الذي هو في مثالنا هذا السائق، أو يضمن المؤجر الذي هو صاحب السيارة؟ هنا نقول فيه تفصيل. إن كان هذا السائق لم يحصل منه تعد ولا تفريط، كان يقود السيارة بسرعة معتدلة ولم يحصل منه أي تعد ولا تفريط، فإنه لا يضمن لأنه أمين، ولا يحل للمؤجر أن يضمنه ما دام أنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط، بل الضمان كله على المؤجر صاحب السيارة. لكن لو أن هذا السائق حصل منه تعد بأن يكون قد أسرع بالسيارة مثلا، يسير بهذه السيارة بسرعة كبيرة، فهنا يضمن التلف الحاصل. وهكذا لو كان مفرطا، مفرطا فسرقت السيارة بسبب تفريطه، فإنه يضمن. القاعدة إذن أن الأجير الخاص أيضا نعتبره أمينا، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أيضا ممكن نمثل مثال آخر. إذا وقع إناء من الخادم بالبيت، وقع إناء وانكسر، هل يضمن هذا الخادم؟
لا يضمن إذا فرط.
لا يضمن، لا يضمن. الأصل أنه لا يضمن إلا إذا كان منه يعني تفريط أو تعد، لأن أسرع مثلا هذا الخادم في السير أو نحو ذلك. لكن الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن. فإذا ما يحصل من كسر للإناء فلا يضمن هذا الخادم مسؤولية هذا الكسر، إلا إذا كان بسببه، بسبب تعدي منه أو تفريط.
نأخذ اتصال قبل أن تكمل.
طيب
معليش.
طيب.
الأخ يحيى من أبها، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا شيخ يحيى.
لو سمحت أبا الشيخ بس يعيد لي.
لا توطي صوت التلفزيون يا أخ يحيى.
شروط صحة الإيجار.
شروط
صحة الإيجار.
صحة الإيجارة.
نعم. صحة الإجارة.
طيب
بس
شيء آخر؟
لا شكرا لك.
حياك الله. متصل آخر معنا. السلام عليكم أبو صالح.
السلام عليكم.
حياك الله يا أبو صالح.
سم الله يحفظك.
تفضل.
تسمعني يا شيخ؟
إيه أسمعك الشيخ.
أقول السؤال الله يحفظكم، إذا اتفقت مثلا مع أجير على أجر معين يعني مقابل عمل معين، والأجير يعني يوضح لك قبل البدء في العمل أن العمل يستغرق وقت مثلا ويحتاج جهد، فيعني اتفقت معه على مبلغ بناء على كلامه، ثم بعد العمل يعني ما استغرق من مثلا لا جهد ولا وقت، هل لك أن ترجع في السعر المتفق عليه؟
طيب سؤال آخر يا أبو صالح.
بس السؤال هذا لحظة.
حياك الله. علنا نكمل الشرح لأنه ما بقي معنا.
طيب نكمل الشرح وبعد ذلك
يعني قبل دكمال يا شيخ معليش. أبو حمزة من الرياض. أبو حمزة من الرياض السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا كنت سائق شاحنة ونمت وأنا سائق يعني.
نمت.
فهل أنا يعني طبعا هذا يعني شيء عرض يعني ما هو، فطبعا صار حادث شيء، فما ما أدري هل أنا الحين أتحمل يعني تبعة تلفيات السيارة أو أن هذا تفريط يعني ما هو تفريط مني
يعني في التلفية فقط ما في وفيات؟
لا ما في وفيات.
الحمد لله. سؤال آخر يا أبا حمزة.
شكرا جزيلا.
حياك الله. الأخوة في الكنترول الاتصالات ولا طيب نكمل يا شيخ.
طيب نحن قلنا إن الأجير الخاص أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ذكرنا لهذا أمثلة مثلا السائق والخادم في البيت، ومن ذلك مثلا يعني العامل الذي يعمل لدى الإنسان في ورشة أو في مصنع بمرتب شهري، ما يحصل من التلف أو الخلل في الآلة أو الجهاز الذي يعمل فيه لا يضمنه إلا إذا كان منه تعد أو تفريط، إلا إذا كان منه تعد أو تفريط، وإلا الأصل أنه لا يضمن. افترض أن عاملا يعمل على آلة معينة ثم إنها خربت، لا يضمن لأنه أمين، فليس لصاحب المصنع أن يضمنه إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. أما إذا لم يحصل متعد ولا تفريط فإنه أمين ولا يجوز تضمينه، ولا يحل لصاحب المحل أو صاحب المصنع أن يضمنه. هذا بالنسبة للأجير الخاص، وقلنا إنه ليس فيه خلاف بين أهل العلم. ننتقل للأجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل، هل يضمن؟ أما إذا تعدى أو فرط فلا إشكال أنه يضمن. مثال ذلك مثلا ذهبت بثوبك إلى غسال لغسله وكويه، فوضعه بعد غسله وضعه مثلا في المكوى ونسيه حتى أحرقه، فهنا لا شك أنه يضمن لأنه متعد أو مفرط بهذا العمل فيضمن. لكن إذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الأجير المشترك فهل يضمن أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يضمن حتى وإن كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط، واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا، ويقولون الغالب على الأجير المشترك أن التلف الحاصل إنما يكون بسببه وبسبب تعديه وتفريطه، ولو فتح هذا الباب لم فتح على الناس باب دعوة عدم التعدي وعدم التفريط. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية أن الأجير المشترك كالأجير الخاص أمين فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا القول هو قلنا إنه مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو الأقرب والله أعلم، أن الأجير المشترك أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن الأصل في من أخذ مال غيره بإذنه أنه أمين، وهذا الأجير المشترك أخذ مال غيره بإذنه، فالأصل أنه أمين ويده يد أمانة فلا يضمن إلا بتعديه أو تفريطه، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم، وقد مال إليه صاحب الأنصاف لما ذكر هذا القول رواية عن الإمام أحمد، قال والنفس تميل إليه، مال إليه صاحب الأنصاف، وهو الأقرب والله أعلم. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في تأجير في تضمين الأجراء وقوله لا يصلح الناس على هذا، فيحمل على الأجراء الذين يحصل منه تعد أو تفريط، فلا شك أن هؤلاء يضمنون، لكن أجير لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه أمين ولا يضمن. كما لو أن مثلا هذا الغسال احترق محله من غير تعد منه ولا تفريط بأمر خارج عن إرادته، احترق المحل الذي فيه الثياب وبأمر ليس له فيه يد بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن في هذه الحال لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. إذن القول الراجح أن الأجير المشترك كالأجير الخاص، وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نلخص الكلام في هذه المسألة، نقول الأجير ينقسم إلى قسمين: أجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن كالسائق والخادم، وأجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كالغسال والطباخ ونحوهما، والأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في قول عامة الفقهاء، الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا لم تعدى ولم يفرط فهل يضمن أو لا يضمن محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه كالأجير الخاص لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعود عبارة المؤلف، قال رحمه الله: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، قلنا أنه يقصد الأجير الخاص. أيضا قال: ولا حجاء على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم. كذلك هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف: الحجام الذي يحجم الناس،
الأجير المشترك،
نعم أي نعم، الحجام الذي يحجم الناس هو يعتبر من أجير مشترك، يعتبر نعم أجير مشترك، أو الختان أو الطبيب، لكن المؤلف اشترط لعدم تضمينهم شرطين: الشرط الأول أن يعرف منه الحذق والمهارة، فلا يكون إنسان يتعلم في الناس، إذا كان يتعلم ولم يعرف منه الحذق فإنه يضمن. الشرط الثاني: ولم تجن أيديهم، يعني لم يحصل منهم تعد. فمثلا لو أن إنسان حجم آخر ثم مرض بسبب هذه الحجامة وحصل له من هذه الحجامة بعض الأضرار، فإذا كان معروفا بحذقه ولم يتعدى فإنه لا يضمن. والحجامة قد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في صحيح البخاري: إن أنفع ما تداويتم به الحجامة، وهذا في صحيح البخاري. وقد ورد في بيان نفعها للإنسان حديث كثير، ليس هذا الموضع موضع وذكرها. وأما الختان فهو الذي يختن الصبيان من ذكور، وهو بالنسبة للذكور سنة ويجب عند البلوغ، أو المرأة الخاتنة التي تختم الإناث، وهو هل هو مباح أو أنه مستحب خلاف بين العلماء، ليس هذا موضع بيان وتفصيل فيه. أو طبيب إذا عرف، أو طبيب، والطبيب معروف، لكن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم المؤلف: الحجام والختان والطبيب، إنما لا يكون عليهم ضمان بهذين الشرطين: الأول أن يعرف منهم الحذق والمهارة، والثاني ألا يكون منهم تعد. قال: ولا على الراعي إذا لم يتعد. كذلك أيضا الراعي الذي يرعى الغنم واستؤجر لرعي الغنم ليس عليه ضمان إذا لم يتعد. نجد أن المؤلف ألحق هؤلاء الأربعة بالأجير الخاص، لكن قال: ويضمن القصار والخياط ونحوهما. هنا انتقل للأجير المشترك، كأنه أخرج هؤلاء الأربعة من الأجير المشترك، وأما ما عدا هؤلاء الأربعة يرى المؤلف أنهم يضمنون. والصحيح أنه لا فرق بين هؤلاء الأربعة ولا غيرهم، الأجير مطلقا سواء كان خاصا أو مشتركا، سواء كان طبيبا أو ختانا أو راعيا أو قصارا أو خياطا، على القول الراجح أن هؤلاء أمناء لا يضمنون إلا بتعد أو تفريط. وقول المؤلف: ويضمن القصار وهو الذي يدق الثياب، والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله من دون ما تلف من حرزه. هنا المؤلف جرى بناء على القول بأن الأجير المشترك أنه يضمن إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط منه، لكن المؤلف فصل في هذا القول قال ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه، والصحيح أنه لا يضمن مطلقا. الصحيح أن الأجير المشترك على ما فصلنا أنه لا يضمن مطلقا، وبهذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن الأجير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، سواء كان أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا، وسواء كان من الذين ذكره مؤلف أو من غيرهم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإجارة.
حسنتم يا شيخ، يوجد شيء آخر؟
بقي عندنا مسألة واحدة
نرجعها يا شيخ، ولا ما بقي إلا 10 دقائق؟
طيب إذا
نجعلها في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله يا شيخ.
طيب لا بأس، إذا لعلنا من حق الأخوان المشاهدين والمتابعين لنا أن نجيب عن أسئلتهم، إن بقي معنا وقت تكلمنا عن هذه المسألة.
جيد.
هي مسألة يعني من المسائل المعاصرة، يعني بدل الخلو وعلاقته بالإجارة وأحكامه وصوره ومسائله، إن بقي معنا وقت أخذنا في هذا الدرس وإلا في الدرس القادم
إن شاء الله. الأخ سعود من المدينة، هو سؤال دائما يتكرر يا شيخ.
نعم.
الإجارة منتهي بالتمليك وذكر أنه يؤمن في ذلك.
نعم.
فما حكمهما يا شيخ؟
التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صور، ليس صورة واحدة. فمن صورها أن يقع البيع والتأجير في وقت واحد في زمن واحد، وهذه الصورة صورة غير جائزة، وقد صدر فيها قرار من مجلس سيد كبار العلماء بالمملكة، وكذلك من المجمع الفقهي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. والصورة الثانية أن يكون العقد عقد تأجير مع وعد بالتمليك، إما بهبة أو ببيع، لكن يكون العقد في الأساس عقد تأجير مع وعد غير ملزم بالتمليك، فيصاغ العقد على أنه عقد إجارة، وتترتب عليه يترتب على ما يترتب على الإجارة من أحكام، إلا أنه المؤجر يعد المستأجر بأنه إذا انتظم في سداد الأقساط يهب له هذه السلعة، أو أنه لا يهبها له لكن يعده بأن يبيعها عليه بسعر معين. فهذه الصورة لا بأس بها، وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي. وقد رأيت بعض العقود، خاصة عقود تأجير السيارات، رأيت بعضها وقد التزمت بالضوابط الشرعية في التأجير المنتهي بالتمليك، وبهذا تكون عقودا جائزة. فنقول إذن التأجير المنتهي بالتمليك منه صور جائزة ومنه صور ممنوعة. ويبقى مسألة التأمين، التأمين ما كان إجباريا، التأمين طبعا الموجود الآن في الساحة هو تأمين تجاري، ليس هناك الآن تأمين تعاون موجودا في الساحة، لكن لو قدر وجود تأمين تعاون في المستقبل فإن التأمين التعاوني لا بأس به. أما التأمين التجاري فالذي أقرته الهيئات العلمية والمجامع الفقهية تحريمه. التأمين التجاري إذا كان الإنسان مجبرا عليه فلا حرج عليه، سواء كان يؤمن لنفسه تأمين الرخصة، رخصة القيادة، أو كان عن طريق شركات التأجير المنتهي بالتمليك، فيرتفع عنه الحرج لأنه مجبر على هذا التأمين. ولذلك أوصي الإخوة القائمين على الشركات التي تتعامل بهذا التعامل وهو التأجير المنتهي بالتمليك أن يعرضوا عقودهم على فقهاء ومتخصصين في علوم الشريعة، لكي يصيغوا لهم العقد الذي يكون بعيدا عن المحظور الشرعي. فصياغة العقد لا بد من أن ينظر إليها الفقيه، لا بد من نظر الفقيه إلى العقد حتى يصاغ بالصيغة التي لا يكون فيها محظور شرعي، لأن بعض عقود التأجير محرم وبعضها جائزة، ويتعتمد على طبيعة العقد نفسه. ولهذا فإن التأجير المنتهي بالتمليك نقول لا نستطيع أن نقول هو محرم بإطلاق، ولا نقول جائز بإطلاق، بل منه صور جائزة وصور ممنوعة. نعم.
أحسنتم يا شيخ. في اتصالات من جماعة اتصالات نأخذها بشكل سريع ونجيب عليها. نعم. الأخ خالد من فيفا، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
حياك الله يا مرحبا.
أبغى أسأل الشيخ الله يطول.
تفضل تفضل.
في موضوع سابق السبق، لأني حاولت أكثر من مرة أتصل لكن كان الخط مشغول. يقول المؤلف إن كان العوض من أحدهما فسبق المخرج، المراد بالمخرج يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
تعيد مرة ثانية.
المراد بالمخرج
تسأل عن شيء متعلق
عن الدرس السابق المخرج يا شيخ.
في السبق
السبق. طيب سؤال آخر بسرعة يا أخ خالد.
المساهمة ب 700 جعلية فواتير مثلا، هل يجوز عليه أن يسددها أم يحرم عليه سدادها؟
كيف؟
يعني مساهمة 700
يجوز رقم 700
الاتصال
بس ذكر الاتصال عن طريق الرقم 700.
اي نعم
اي نعم لتسديد الفواتير.
اي نعم واصبع عليه لا
سابقة عليه فواتير سابقة يلزم بها يا شيخ ولا لا؟
يلزم هل بها. وإذا ساهم مثلا من شركات مختلطة من باب سداده هل يجوز له أم يحرم عليه
ذلك؟ السؤال الأخير بشكل سريع خالد.
شخص ساهم في رقم 700 وحصل عليه مبالغ، هل يلزم بسدادها؟
طيب
لأن أصبحت في ذمته الآن صح ولا لا؟
طيب طيب شكرا يا أخ خالد.
سددها من شركات مختلطة، ساهم في شركات مختلطة من باب التسديد، هل يجوز أم يحرم ذلك؟
طيب طيب يا شيخ خالد شكرا لك. أم محمد من الرياض، السلام عليكم. طيب نأخذ الأخ نبيل من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ نبيل تفضل.
الله إليك شيخ سعد، إني أحبك في الله.
أحبك الله إليك.
لو تسرع يا شيخ نبيل لحظة.
طبيب ولي سؤال ذا شقين. الشق الأول، لو أخطأ الطبيب الحاذق الماهر في كتابة جرعة دواء مثلا زائدة بغير تعمد سهوا أو نسيانا أو خطأ يد، فهل يعتبر مفرط؟
نعم.
والشق الثاني من السؤال، إن فرط إن كان قد أثقل بالعمل مما لا يطيق أن يعمل 24 ساعة بدلا من 8 ساعات مما يجعله غير قادر على التركيز وهو مجبر على إتمام العمل، فهل يكون مفرط إن أخطأ وهل هو آثم؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا شيخ نبيل. طيب يا شيخ نعود لأسئلتنا. يحيى من أبها قال شروط الصحة، وأظن أن
نعم لعلها إعادة الحلقة
بعد صلاة الفجر.
نعم.
من مكة أبو صالح يقول إذا اتفقت مع أجير على أجر معين ووضح له أن بعد الإجارة أنه
نعم
أقل جهدا.
نعم
أقل جهدا مما اتفق عليه.
يقول إن المستأجر خدعه، يعني ذكر له أن هذا العمل يحتاج إلى جهد وإلى وقت، وتعاقد معه بناء على ذلك على مبلغ معين، ثم تبين بعد ذلك أن الأمر بخلاف هذا. نقول إذا كان الفرق كبيرا بحيث أنه يغبن مثله في العادة بمثل هذا المبلغ، فله أن يعطيه أجرة المثل فقط ولا يعطيه هذا المبلغ الكبير، هذا بشرط أن يكون المبلغ الذي تعاقد معه هذا العامل عليه يكون المبلغ كبيرا جدا بحيث يكون هناك غبن لهذا المستأجر. أما إذا كان الفرق يسيرا وليس هناك غبن، في عرف الناس أنه ليس هناك غبن، يعني بدل مثلا ما يستأجر ب 100 ريال استأجر ب 120، الفرق يسير، فهنا ليس لا بد أن يلتزم ب يعني ما اتفق عليه في العقد، وهذا كالبيع والشراء تماما، كما في البيع والشراء إذا الإنسان غبن في البيع والشراء له الخيار، إذا لم يغبن فيلزم بالعقد ولو كانت الزيادة يسيرة. هكذا أيضا نقول بالنسبة لهذا العامل الذي اتفقت معه وثم تبين أن العمل أقل مما ذكره ذلك العامل، فنقول إذا كانت الزيادة يسيرة فيلتزم بما ذكره في العقد، إذا كانت كبيرة بحيث أنه يغبن في مثلها فحينئذ لا يلزمه أن يعطيه إلا أجرة المثل.
أحسنتم يا شيخ. قبل أن نجيب حتى ما تنتهي الحلقة علينا، نريد أن نتعرض أسئلة المراجعة للدرس القادم إن شاء الله يا شيخ.
طيب بقي أسئلة بعض الأخوة
سنرجع لها.
طيب
بس أعرض عليها يا شيخ وسنعود إليها إن شاء الله.
طيب نضع سؤالين في كتاب الإجارة، وأنا أود من الأخوة الذين يتابعوننا أن يكتبوا الأسئلة ويجيبوا عليها لأنها مفيدة للأخوة، ونأمل أيضا من الأخوة في القناة العلمية وضع حوافز لمن يتابع معنا ويجيب على هذه الأسئلة.
استاهلون يا شيخ.
السؤال الأول، هل للمستأجر أن يؤجر من هو أكثر منه ضررا؟ هل للمستأجر أن يؤجر يعني العين المستأجرة من هو أكثر منه ضررا مع التمثيل والتوجيه؟ هل للمستأجر أن يؤجر من هو أكثر منه ضررا؟ الجواب نعم أم لا، مع التمثيل تذكر مثالا والتوجيه لإجابتك. السؤال الثاني، ما معنى الأجير الخاص والأجير المشترك؟ أو ما المراد بالأجير الخاص والأجير المشترك؟ وهل يضمنان ما تلف بأيديهما؟ وهل يضمنان ما تلف بأيديهما؟ نعم.
حسنتم يا شيخ. نعود إلى أسئلة الإخوة. أبو حمزة يقول: كنت سائق شاحنة، نعم، ثم نمت وأنا سائق، هل أنا أتحمل ما أتلفت بعد ذلك؟
لا شك أن كونه يقود السيارة والشاحنة وينام أن هذا يعتبر تفريطا منه، ولذلك فهو يتحمل ما يحصل بسبب ذلك، لأنه حصل بسبب ذلك حادث ويترتب على هذا الحادث تلفيات، والحمد لله أنه يقول لم يحصل هناك وفيات، لكن يضمن ما تسبب فيه.
ما تسبب فيه من تلف. الأخ خالد من فيفا قال من الدرس السابق مصطلح طيب معين، لكن علمنا
يرجع يرجع للدروس السابقة موجودة في موقع الأكاديمية،
نعم،
وهي موجودة بالصوت وكتابة أيضا، لعله يرجع لما سبق. نعم
جيد. الأخ نبيل، لو نجي لأسئلة أخ نبيل لأنها من نفس مصلب، نعم، الموضوع، نعم، يقول: إذا أخطأ الطبيب بغير عمد بسبب نسيان وكذا، أعطاه جرعة زائدة أو أعطاه دواء معين، هل يضمن؟
نعم. إذا أخطأ الطبيب من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا كان بالشروط التي ذكرها المؤلف، أن يكون إنسانا طبيبا حاذقا، لا يكون إنسان يتعلم الطب ويجرب في الناس فهذا يتحمل، لكن لو كان إنسانا معروفا بالحذق طبيب متخصص، والأمر الثاني لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، لا يضمن. لو مثلا أعطى إنسان دواء ثم بعد ذلك تسبب هذا الدواء في أمراض أخرى ومن غير تعد منه ولا تفريط، من غير تعد منه ولا تفريط، وهو يصرف لأمثاله من المرضى ولم يحصل منهم هذا الشيء، لكن ربما لحساسية هذا المريض أو لسبب آخر يعني تسبب هذا العلاج في أمراض أخرى فإنه لا يضمن هذا الطبيب. أما لو كان من هذا الطبيب تعد أو تفريط فإنه يضمن، أو كان غير حاذق فإنه يضمن، لكن إذا بذل ما في وسعه وكان حاذقا فإنه لا يضمن ما قد يحصل بسبب الوصفة التي يكتبها للمريض. وسأل سؤالا آخر:
فرط الشخص تعرفون
بسبب ضغط العمل.
نعم، ضغط العمل.
نقول: الطبيب مؤتمن على أرواح الناس، والاعتذار بضغط العمل غير مقبول، لا بد من وضع الآلية التي يمكن يخفف بها العمل عن هذا الطبيب. أما الاعتذار بضغط العمل واللعب أرواح الناس بهذه الحجة، هذا لا يعفيه من المسؤولية أمام الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك أمام جهات التقاضي والدولة ثانيا. ولذلك فما يحصل بسبب هذا الضغط من تعد أو تفريط يتحمل المسؤولية فيه هذا الطبيب كاملة، يتحمله أولا أمام الله عز وجل يلحقه الإثم والوزر، ويتحمله كذلك أمام ولي الأمر، ويتحمل ما قد يحصل بسبب الخطأ بسبب التعدي والتفريط الذي حصل نتيجة ضغط العمل، يتحمل ذلك كله. وأما اعتذاره بضغط العمل فهذا عذر غير مقبول إطلاقا، وينبغي للجهة التي تشغل مثل هؤلاء الأطباء أن تتقي الله عز وجل، وهذا الطبيب ليس مجبرا على أن يعمل لدى هذه الجهة التي لا تخاف الله عز وجل وتضغط على الأطباء حتى تحصل منهم هذه الأخطأ. لكن بكل حال الطبيب ليس بمعذور، ولا يعتبر هذا عذرا أمام الله عز وجل، ولا عذرا أيضا أمام الجهات المسؤولة.
أحسنتم يا شيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. يعاد الدرس إن شاء الله بعد صلاة الفجر من وفي مكة المكرمة بإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله، لمن أراد أن يتابع الدرس بإذن الله عز وجل. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.